هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها الرئيسي. روحاني يعتبر افتتاح مشروع نقل النفط إلى جاسك ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة أمريكا. دمشق تعلن أنها لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق القانونية. والقوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. وأهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني افتتاح مشروع نقل النفط من غورة إلى جاسك ردا عازما على جميع المتآمرين خاصة أمريكا، ويوما تاريخيا كبيرا للشعب الإيراني. وقال الرئيس حسن روحاني أن القطاع النفطي الإيراني طالته عقوبات واشنطن، وعملت الإدارة الأمريكية على تصفير صادراتها النفطية لخفض عائداتنا من العملة الصعبة. وأضاف روحاني أن العالم بات يدرك مدى أهمية الخطوة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية بافتتاح مشروعها النفطي الجديد، وأكد أن تصدير النفط عبر مواقع جديدة خارج الخليج الفارسي يحظى بأهمية بالغة. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
أكبر وأهم وأول مشروع نفطي إيراني يعبر بنفط البلاد إلى خارج مياه الخليج الفارسي ليضع أمام إيران خيارات أوسع في التصدير وفرصة لتنويع محطاتها، إضافة إلى تقليل عدد الناقلات لتحميل النفط الخام. أول شحنة للنفط الإيراني شقت طريقها عبر خط أنابيب أنشئ خصيصا لهذه الغاية، وبخبرات وطنية بالكامل بطول 1000 كيلومتر ينقل النفط الخام من منشأة غورة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد إلى ميناء جاسك على بحر عمان جنوب شرقها للتصدير خارج الخليج الفارسي ودون عبور مضيق هرمز. الرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي أطلق المشروع ضمن الأسبوع 83 من افتتاح المشاريع الوطنية، اعتبر أن افتتاح المشروع من بواعث الفخر والاعتزاز في صناعة النفط الإيرانية ويوم تاريخي كبير للشعب الإيراني، مضيفا أن افتتاح المشروع يمثل ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة الولايات المتحدة.
العالم بات يدرك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت خطوة وطنية مهمة، حيث إن تصدير النفط عبر مصاف جديدة ليست في الخليج الفارسي بل في بحر عمان يحظى ببالغ الأهمية. افتتاح هذا المشروع يمثل ردا حازما وقويا على جميع المتآمرين لا سيما أمريكا.
وزير النفط الإيراني بيجان زنغان اعتبر أن المشروع يؤشر على كسر الحظر والاعتماد على القدرات المحلية، موضحا أن المشروع حقق تقدما بنسبة 82% وشاركت فيه أكثر من 250 شركة محلية، وتم إنجاز المشروع بسواعد أكثر من 10,000 شخص.
نحن نمتلك الآن محطة لتصدير النفط من بحر عمان الذي ستزيد من القدرة التصديرية لإيران. التصدير عبر ميناء جاسك سيؤدي إلى تقصير مدة الرحلة لزبائن النفط تقدر بألف ميل بحري.
مشروع نقل النفط من غورة إلى جاسك الوطني الاستراتيجي من شأنه تنويع مصادر التصدير وتطوير منطقة مكران ومزيد من الازدهار والأنشطة الاقتصادية في المنطقة، مع إنشاء المصافي ومجمعات البتروكيماويات في المستقبل القريب.
التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم رئيس الجمهورية المنتخب السيد إبراهيم رئيسي. وخلال اللقاء قدم شمخاني تقريرا عن آخر أنشطة ومهام المجلس الأعلى للأمن القومي، كما تناول اللقاء مناقشة مشاكل محافظة خوزستان، حيث جرى التأكيد على وجوب مضاعفة الجهود للتوصل إلى قرارات استراتيجية بهذا الشأن. خصوصا ما يتعلق بمشكلة الجفاف. وفي الختام أعرب شمخاني عن تمنياته بالموفقية للرئيس المنتخب والحكومة المقبلة. إلى سوريا، حيث قالت دمشق إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتزامنة مع اعتداءات الإرهابيين على ريف حلب وقطع تركيا المياه عن الحسكة يأتي تنفيذا لاستراتيجيات جيوسياسية تآمرية ضد سوريا بسبب مواقفها المبدئية. وأكدت الخارجية السورية أن دمشق لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق القانونية، مؤكدة أن استمرار الكيان الإسرائيلي في ممارسة الإرهاب بالمنطقة يأتي في ظل حماية الإدارات الأمريكية المتعاقبة ودول غربية. وكانت سوريا أعلنت تصدي دفاعاتها الجوية أمس لاعتداء إسرائيلي بالصواريخ انطلاقا من أجواء لبنان مستهدفا مناطق بريف حمص. استشهد 3 مدنيين وأصيب عدد آخر خلال استهداف طائرة مروحية تابعة للاحتلال الأمريكي منزلا شرق مدينة الحسكة بسوريا. وذكرت وكالة سانا أن المنزل المستهدف يقع في قرية جاموس، مشيرة إلى أن العدوان الجوي أدى إلى تدميره ومقتل وجرح جميع من كان بداخله. وأوضحت الوكالة أن مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي قامت بمحاصرة المنزل لعدة ساعات قبل تعرضه للقصف الجوي الأمريكي. قالت وزيرة الدفاع اللبنانية والخارجية بالتكليف زينة عكر أن الاعتداءات الإسرائيلية تشكل خرقا فاضحا لسيادة البلاد. وأدانت عكر خروقات الاحتلال الذي استهدف مواقع عسكرية سورية من أجواء لبنان، وطالت أيضا مناطق لبنانية وكادت أن توقع خسائر بالأرواح، قائلة أن هذا الأمر يحتم على الدولة اللبنانية التحرك الفوري دوليا. وبعد طلب الرئيس عون جرى إبلاغ مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة بضرورة رفع شكوى إزاء استمرار انتهاك إسرائيل لسيادة البلاد، لا سيما في ضوء استخدام أجوائها لأجل استهداف الأراضي السورية. أفادت وسائل إعلام يمنية بأن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت المصادر الإعلامية اليمنية أن القوات المشتركة باتت على مشارف منطقة بيحان التابعة لمحافظة شبوة جنوب اليمن. إلى ذلك، أعلنت مصادر جنوبية مقتل وجرح العشرات من قوات هادي إثر تعرضهم لهجوم بالصواريخ في محور عتق، فيما وقع أكثر من 100 منهم أسرى في قبضة قوات صنعاء. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رومانا غرب جنين وقامت بمداهمة العديد من منازلها قبل أن تعتقل شابين فلسطينيين. وقد أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق إثر إلقاء القنابل الغازية بكثافة من قبل جنود الاحتلال الذين قاموا أيضا بعمليات تمشيط في الأراضي الواقعة بين بلدة رمانة وجدار الفصل العنصري. وإلى الجنوب من بيت لحم، تصدى سكان بلدة الخضر بالحجارة لقوات الاحتلال لدى اقتحامها البلدة، حيث تركزت المواجهات قرب منطقة باكوش. إلى ذلك، اقتحم مستوطنون بلدة جماعين جنوب نابلس وأضرموا النار في منشرة للفلسطينيين. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. روحاني يعتبر افتتاح مشروع نقل النفط إلى جاسك ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة أمريكا. دمشق تعلن أنها لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق القانونية. والقوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض عند 8:13 تأتيكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 8:31. نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، أما الأذان سيرفع عند 8:37. تأتيكم أبحاث في رسالة الحقوق عند 8:43. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 9:00 تماما. بحرين الصمود عند 9:12. في 9:46 حجاية ويهلنا. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى في 10:00 تماما. عند 10:15 اليمن، التصدي والتحدي. نشرة إخبارية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء تأتيكم عند 11:00 تماما. في 10:25 دعاء كميل. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في 12:00 تماما. أما عند 1:00 بعد منتصف الليل نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لكم وإلى اللقاء.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
مستمعينا الأعزاء، رحلتنا اليوم إلى قرطبة ومسجدها، والذي يعد معلما من معالم العمارة الإسلامية في الأندلس، حيث جمع في هندسته بين الضخامة والأناقة والعظمة، فقد جمع في طرازها المعماري الصفات الفنية والمعمارية الجميلة.
أيها الأخوة والأخوات، في بداية رحلتنا لابد لنا أن نذكركم أولا بمكانة قرطبة في التاريخ، حيث أسس الرومان مدينة قرطبة في عام 169 قبل الميلاد وجعلوها مستعمرة دائمة لهم، وعندما فتحها المسلمون وجعلوها عاصمة لبلاد الأندلس عام 716 ازدهرت قرطبة حتى أصبحت أول مدينة متمدنة ومنظمة في تاريخ الغرب الأوروبي. تمتد قرطبة على ضفاف نهر كبير وبالقرب من سلسلة جبلية كبيرة، حيث كانت عاصمة الأندلس.
ويمكننا القول إن معالم العمارة الأندلسية في عهد الأمويين تتضح من المزج الواضح بين التأثيرات الخارجية والتقاليد المحلية، مما أدى إلى ابتكار أشكال فنية معمارية جديدة في مظاهرها عريقة في أصولها، انطلق منها الفن الأندلسي الرائع، حيث يعتبر مسجد قرطبة من أهم روائع العمارة الإسلامية في الأندلس، والذي لا يزال باقيا حتى يومنا هذا.
يقع مسجد قرطبة على منحدر بسيط مشرف على واد تقوم عليه القنطرة الإسلامية الشهيرة.
إخوتنا المستمعين الكرام، يحتل مسجد قرطبة مكانة بارزة في تاريخ الهندسة المعمارية الإسلامية، شأنه شأن جامع القيروان في تونس، ولا يزال محافظا على عظمة بنيانه وجمال زخارفه العمرانية رغم مضي 7 قرون على سقوط قرطبة في أيدي الأسبان.
وفي عام 169 بدأ إنشاء مسجد قرطبة، وكان في بدايته على شكل مستطيل طوله 75 مترا وعرضه 65 مترا، يضاف إليه صحن واسع.
أما المصلى فهو واسع تصطف في رحابه الأعمدة المرمرية المتعددة الألوان متجهة نحو جدار القبلة حيث المحراب، وتجلس فوق هذه الأعمدة العقود أي الأقواس المزدوجة الرائعة لترفع السقف الذي يتكون من الخشب المغطى بالقرميد الأحمر، وكما تميز بنظام البوائك أي الواجهات لصفوف الأعمدة المزدوجة المركبة داخل المصلى، والتي أكسبت مسجد قرطبة شهرته الواسعة، إضافة إلى المهارة التقنية التي زادت من ارتفاع المصلى بفضل تركيب تلك البوائك لكي تغدو أكثر انسجاما مع مساحة المصلى الواسعة. فأن انسياب هذه البوائك الشبيهة بأشجار النخيل أعطى المصلى روعة في الجمال المعماري.
وكان المصلى مكونا من 12 مجازا موازية لجدار القبلة و9 أروقة عمودية على جدار القبلة، وكان الرواق الأوسط أوسع من البقية ويؤدي إلى المحراب الذي يمتاز بروعة زخارفه الملونة فيه ودقتها المتناهية.
في عام 180 أضاف هشام الرضي ابن عبد الرحمن الداخل مجازا آخر إلى المصلى من ناحية الصحن. أما عبد الرحمن الأوسط رابع أمراء الأندلس فقد اهتم بمسجد قرطبة وقام بإضافة 8 مجازات في اتجاه القبلة، ونقل جدار القبلة إلى موضع الجدار الجديد، وصنع للمسجد محرابا فأصبح طول المسجد 130 مترا وعرضه 75 مترا بما في ذلك الصحن.
وفي عام 241 للهجرة أضاف محمد ابن عبد الرحمن الأوسط المقصورة التي تقع إلى يمين المحراب، وكذلك في عام 340 للهجرة أنشأ عبد الرحمن الناصر مئذنة جديدة تقع في أقصى جدار الصحن ناحية الشمال، وكانت على شكل برج ضخم ذي شرفتين وفي داخلها سلم يؤدي إلى الشرفتين، وهذه المئذنة باقية على روعتها وجمالها المعماري إلى اليوم. وقد حول الإسبان المئذنة هذه عام 1593 إلى برج للنواقيس، وكانت وما زالت محل إعجاب كل الذين شاهدوها لعظمة بنائها وجمالها المزين بالزخارف المتنوعة، حيث طابعها المعماري الإسلامي واضح ولم تستطع التغييرات أن تمحي معالمها الحضارية الإسلامية.
كما تمت توسعة المسجد مرة ثالثة من قبل الحكم ابن عبد الرحمن الناصر الملقب بالمستنصر، فنقل جدار القبلة 35 مترا إلى الجنوب بزيادة 12 مجازا جديدا، ثم أقام محرابا على شكل قوس يشبه حذوة الفرس على عمودين قصيرين يحيط بهما إطار مستطيل وإطار من العقود الزخرفية المحمولة على السواري، وهو مكسو بألواح الفسيفساء الجميلة وزخرفتها الدقيقة المحفورة على الرخام والحجارة، وبنيت أيضا فيه ثلاث قباب واحدة فوق الرواق الأوسط، وهي قبة المحراب الرئيسية المكسوة تماما بالفسيفساء البيزنطية، وهي على شكل نجمة مثمنة الزوايا تحتوي في أعلاها على صدفة. أما عناصر زخارفها فهي نباتية ذات ألوان متعددة، وهناك قبتان تجاوريانها عن يمينها ويسارها.
مستمعينا الفاضل، في مسجد قرطبة يلاحظ أن بيت المحراب هو الثالث والأخير في جامع قرطبة، وهو من الإنجازات الرائعة التي قام بها الحكم ابن عبد الرحمن المستنصر. وهذا المحراب شكله مثمن، وهو بمثابة قاعة صغيرة جدرانها مكسوة بالرخام وبزغارف العقود المرفوعة على الأعمدة، وسقفها عبارة عن قبة على شكل صدفة. التوسعة الرابعة لمسجد قرطبة كانت من ناحية الشرق على يد المنصور محمد ابن أبي عامر، وأصبح عدد أروقة المسجد 19 رواقا عمودية على جدار القبلة، وعدد مجازاتها الموازية لجدار القبلة 35 مجازا، وأصبح طول المسجد 180 مترا وعرضه 125 مترا بما فيه ذلك الصحن.
وفي مسجد قرطبة والذي يفتخر به المسلمون في العالم ظاهرة غير موجودة في بقية المساجد الأخرى، وهي أن الصحن أي الفناء المكشوف الذي يعرف بصحن البرتقال صغير نسبيا بمقارنته مع مساحة المصلى، فابتعد بذلك عن الأبعاد المتبعة في غالبية المساجد الإسلامية، وإن هذه الظاهرة المعتمدة في مسجد قرطبة تستجيب للمنطق الوظيفي الأكثر ملائمة لمناخ الأندلس المختلف تماما عن المناخ الجاف والحار في الشام والعراق وأفريقيا الشمالية.
ومما لا شك فيه أن في هذا المسجد يجتمع عنصران لا يتفقان عادة، فضخامة البناء وعظمته من جهة، وأناقة الزخارف وجودتها من جهة أخرى. ويلاحظ في الجدران الخارجية المبنية بالحجارة الكبيرة المنحوتة نحتا رائع الجمال، بحيث تبدو كأنها جدران قلعة منيعة تعززها الأبراج وتعلوها الشرفات، في حين أن المداخل تتكون من واجهات فائقة الجمال والرونق تتمثل في باب يعلوه قوس على شكل حذوة الفرس ويحيط به إطار مستطيل.
أعزائنا المستمعين الكرام، مر توسع مسجد قرطبة بعدة مراحل، وفي كل مرة تضاف إلى هذا المسجد بعض الابتكارات الجمالية المدهشة دون المساس بالوظائف المنوطة بمكان العبادة، إلى أن وصل إلى المرحلة النهائية التي هو عليها الآن.
وظل مسجد قرطبة طوال تاريخه مركزا اجتماعيا ودينيا يلتف حوله المسلمون من كافة أرجاء العالم. وفي أواخر القرن الخامس عشر الميلادي أنشئ داخل المصلى معبد ضخم، وفي عام 1521 تم بناء كنيسة جديدة داخل المصلى، مما أدى إلى إزالة بعض مظاهر العمارة الإسلامية لهذا المعلم الحضاري الرائع. أيها الأخوة والأخوات، أعتقد أن وقت البرنامج قد انتهى. شكرا لكم وإلى اللقاء.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي بظلام الدروب، كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرى الي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمد ذن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح على الفلاح. حي على
الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام. نواصل مطالعتنا لرسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، فنجد أنه ذكر حق الولد بعد ذكر حق الأم ثم الأب، فقال: وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه عز وجل والمعونة له على طاعته، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه. في هذا النص الكريم مسائل عديدة يحسن الانتباه إليها جميعا، ونحن نكتفي هنا بالإشارة إليها وذكر نصوص شريفة أخرى في هذا المقام. وأول تلك المسائل أن الولد هنا لا يقصد به الذكر دون الأنثى، وإنما يقصدان معا، وفي هذا إشارة إلى جانب من جوانب عدم التمييز بين الذكر والأنثى في أصل الحقوق ومبررات تثبيتها. والمسألة الثانية أن علاقة الأولاد بالوالدين لا تقف عند كون الوالدين سببا في وجود الأولاد، لأن هذه الواقعة هي عبارة عن البداية في العلاقة بين الطرفين، وهذه العلاقة ونعني بها علاقة النسب علاقة ثابتة لا يمكن التنصل منها ومما يترتب عليها. من هنا نعرض مسألة ثالثة، وهي أن الأولاد بعد أن يولدوا في الضعف المعروف للوليد يحتاجون إلى رعاية بدنية وعقلية وتربوية، والوالدان مسؤولان كل بما يتناسب مع ما أنعم الله به عليه من إمكانات واستعدادات. المسألة الرابعة في هذا النص الكريم تشير إلى نوع المسؤولية عن الأولاد وتوضح شيئا إجماليا عنها. قول الإمام زين العابدين عليه السلام عن الولد أنه مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره يحتمل معنيين منفردين أو مجتمعين، فمن جهة يكون الولد منسوبا إلى أبيه في عاجل الدنيا بخيره وشره، حيث إن الناس يذكرون هذه الصلة النسبية كلما بدر خير أو شر من الولد، وربما ترحموا على أهله أو لعنوهم. ومن ناحية ثانية فإن بعض التقصير أو الإساءة في مجال حقوق الأولاد يسبب آثارا سيئة عاجلة على الوالد أو الوالدين. ومما يدل على ذلك مثلا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله والدا أعان ولده على بره. وفي مفهوم المخالفة فإن هناك إعانة على العقوق أيضا، فحين يسيء الوالد السيرة مع ولده يكون ذلك أعانه على العقوق. قال الإمام علي عليه السلام: يلزم الآباء من العقوق لأولادهم ما يلزم الأولاد من العقوق لآبائهم. وقال عليه السلام: لعن الله والدين حملا ولديهما على عقوقهما. والمسألة الخامسة مستمعين الكرام في هذا النص الشريف المتعلق بحق الأولاد هو مسؤولية الآباء عن أداء هذا الحق في الآخرة أيضا، وهذا واضح في النص. فما هي حقوق الأولاد تحديدا؟ في النص الذي نحن بصدده يذكر الإمام زين العابدين عليه السلام التربية الخلقية والإيمانية، فيقول: إنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه عز وجل والمعونة له على طاعته. ولعل الإمام عليه السلام قد اكتفى بما ذكره من حق الأولاد لما فيه من دلالة على الحقوق التفصيلية الأخرى. ولو راجعنا نصوصا شريفة أخرى من السنة المطهرة لوجدنا تأكيدا لما ذكره الإمام عليه السلام من إجمال وتفصيلا لما لم يذكره. من النصوص الشريفة في هذا الصدد ما ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم. وقال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أولادكم السباحة والرماية. وقال صلوات الله وسلامه عليه: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الغلام يلعب 7 سنين ويتعلم الكتاب 7 سنين ويتعلم الحلال والحرام 7 سنين. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن مراحل حياة الولد: الولد سيد 7 سنين وخادم 7 سنين ووزير 7 سنين، فإن رضيت مكانفته 21 وإلا فاضرب على كتفه، قد أعذرت إلى الله فيه. أما الآن مستمعنا الكرام فمع حديث الشيخ محمد هادي اليوسفي، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، في هذه الفقرة من هذا البرنامج نستضيف سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. ضمن ترحيبنا بسماحته نطرح هذا السؤال على سماحته، وهو: ما هي الآثار التربوية التي يعنى بها الإسلام في تثبيته لحقوق معينة للأولاد على آبائهم؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يوضح لنا جواب هذا السؤال، مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله. هذا السؤال بهذه الصيغة من الأسئلة التي تستبطن بصورة ضمنية وتتضمن روح الإجابة، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. فكما ورد في الآثار والأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام أن الآية بصورة ضمنية توحي إلى العبد أن يتضرع إلى ربه فيقول: ربي كما قلت غرني كرمك. كذلك هذا السؤال يستبطن روح الإجابة بتعبير الآثار التربوية التي عني بها الإسلام لما أثبت حقوقا معينة للأولاد على آبائهم. إنما اعتنى الإسلام وعني لإثبات حقوق معينة للأولاد على آبائهم لما في ذلك من الآثار التربوية. يعني قال للأولاد حقوقا، إن للأولاد حقوقا على آبائهم، ولم يقرر هذه الحقوق إلا في اتجاه التربية الإسلامية المتوخاة والمطلوبة بالنسبة يعني فيما بين الآباء بالنسبة إلى أو تجاه أبنائهم. مثلا من حقوق الأبناء على الآباء أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن ويعلمه السباحة ويعلمه الرماية، وأنا أجمع في هذه التعبيرات الحقوق المتناثرة التي وردت في مختلف الأخبار، ويزوجه إذا بلغ. فكما تعلمون هذه بالواقع هي الحاجات، أمهات الحاجات الأساسية في الأولاد بالنسبة إلى آبائهم. الأولاد بالمعنى الصحيح العربي الجامع بين الذكور والإناث، يعني أعم من الأبناء، لأن الحقوق كما ورد في التعبير في الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام لم يعينوا حقوقا للأبناء على آبائهم، بل عينوا حقوقا للأولاد على آبائهم. والأولاد باللهجة العربية الحديثة ولا سيما اللهجة العراقية بمعنى الأولاد الذكور، بينما في العربية الفصحى كما تعلمون بمعنى الأعم من الأبناء والبنات. فالأبناء والبنات كلاهما لهم حقوق، إنما قرر الإسلام هذه الحقوق لأن الولد في حين تقرير الإسلام لهذه الحقوق له على والديه هو قاصر اليد عن أن يصل إلى هذه الحاجات الأساسية بالنسبة إلى نفسه إلا من خلال والديه، فوالداه هم اللذان أكد الإسلام عليهما أن يقوم بتغطية هذه الحاجات، وكما استبطن السؤال كل ذلك في اتجاه أن تحصل هناك تربية إسلامية مطلوبة، لأنه يقول يحسن أدبه بأي أدب؟ إنما هو بالأدب الإسلامي، يعني بالذي أراده الإسلام. مثلا علموا أبنائكم الصلاة مثلا، أو اضربوهم في السابعة على الصلاة، ما ورد في هذا السياق، هذا كله من أجل تعويدهم على اتجاه الخير، تعويدهم على اتجاه الاستقامة الإسلامية. ذلك هو المتوقع من تقرير وتشريع هذه الحقوق للأبناء والأولاد بشكل عام على آبائهم، والحمد لله.
لكم منا جزيل الشكر والامتنان سماحة الشيخ على ما قدمتموه من إيضاح حول الحقوق التي يعنى بها الإسلام للأولاد على آبائهم. وكذلك نشكر مستمعينا الكرام على متابعتهم لهذا البرنامج.
Happy.